بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم سلسلة المحاضرات العلمية والتي ألقيت في اليوم العلمي بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض في 24 من شهر محرم لعام 1427 من الهجرة النبوية، ومع المحاضرة الأولى والتي هي بعنوان حياة ابن القيم ومنهجه في السيرة النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن معلى الواحد.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني جميعا في هذا الصباح المبارك، في هذا اليوم المبارك، في هذا المكان المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه دائما مباركين. إخواني الكرام، في هذا اليوم نبتدئ بإذن الله تعالى بعد قليل يوما علميا كاملا، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، لقاءات متكررة مع مشائخ فضلاء كرام نبدأهم بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن اللويحق، جزاه الله خيرا وكتب الله أجره ورفع الله قدره في الدنيا وفي الآخرة وأعظم له الأجر والمثوبة، في مقدمات في السيرة وحياة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون أننا في هذا اليوم بإذن الله تعالى سوف نعرض قدر الاستطاعة منهج ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي أرخه وألفه في سفرة من أسفاره، من أعظم أسفاره وهي سفرة الحج، فألف كتابا تقرأه الأمم بعده وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وأتى هذا الكتاب مناسبا مع هذه الحملة التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تأتي كثير من الأسئلة من الإخوة، خاصة الأيام الماضية مثلا، ما هو الكتب المناسبة في السيرة، وما هو تنصحون بكتاب ماذا وتنصحون. فلا شك أن كتب ابن القيم رحمه الله تعالى من الكتب المتميزة، خاصة أنه محقق رحمه الله تعالى جمع بين الفقه والحديث وحسن الاستنباط رحمه الله رحمة واسعة. وهذا ما سوف نعرفه بإذن الله تعالى من خلال عرض مشائخنا وعلمائنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى. أذكر بعدة أمور. أولا أيها الكرام، أذكر بالنية الطيبة والصادقة والخالصة لله عز وجل. فالله الله، الله الله، أذكر نفسي وأذكركم بأن نجعل قصدنا ومجيئنا إلى هذا المكان هو الله عز وجل وهو طلب العلم. ولا شك أنكم ما تجلسون عليه الآن وما تجلسونه في هذه الساعات سوف نقضيها سويا من أعظم الأوقات عند الله عز وجل. وطلب العلم يكفي شرفا لطالب العلم أن الجميع يسبح له، الملائكة، حتى الملائكة ما تسبح فقط، لا، تضع أجنحتها لطالب العلم. الملائكة السيارون الآن يصلوا معنا صلاة الفجر قرآن الفجر إنه كان مشهودا، شهادة ماذا؟ شهادة الملائكة الذين نزلوا الآن إلى هذه الدنيا ونزلوا إلينا لكي ينظروا، فما أجملها أن يروا عبادا قد جلسوا في مجلس ذكر يذكرون الله عز وجل. وأذكركم أيضا بحديث من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الصحيح، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والله منصب عظيم أن يذكرك ملك الملوك سبحانه وتعالى، ملك الملوك سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ. أي ملأ؟ ملأ السماوات والأرض، ملأ السماوات الملائكة كلها يذكرك الله عز وجل، انظروا إلى عبدي فلان يذكرني ويجلس في مجلس ذكر. لو ملك من ملوك الدنيا قيل لك أنه ذكرك في مجلسه الخاص لفرحت طربا، فكيف ولله المثل الأعلى يذكرك في ملأ أعظم من هذا الملأ. إذا نستشعر هذه القضايا يا إخواني لأننا بحاجة إليها. أذكر أن بعد كل لقاء بإذن الله تعالى سيعرض فضيلة الشيخ ثلاثة أسئلة للإخوة الحضور، ومن يجاوب سوف يستلم كتاب زاد المعاد كاملا بإذن الله تعالى. وهناك حقيبة من مؤسسة ابن باز الخيرية وعدونا بأربعين حقيبة علمية من كتب سماحة الوالد رحمه الله تعالى، وهناك كتاب سيوزع على الجميع وهو كتاب مختصر زاد المعاد أو تهذيب زاد المعاد بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه بالإيمان، وأحمده عز وجل بالإسلام، وأحمده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأحمده بكل نعمة أنعم بها في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فهو سبحانه خلق الخلق واختار منهم واصطفى ما شاء ومن شاء سبحانه وتعالى. وإذا تأملت أحوال الخلق وما اختار الله عز وجل منهم ومن اختار سبحانه منهم، علمت أن هذا الاختيار يدل على ربوبية الله سبحانه وكمال قدرته وكمال علمه وكمال رحمته بخلقه سبحانه وتعالى. كان من اصطفاء ربنا عز وجل واختياره أن اصطفى الأنبياء، اصطفاهم من ولد آدم عليه السلام، كما اصطفى من هؤلاء الأنبياء أولي العزم من الرسل، كما اصطفى من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، كما اصطفى واختار محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله النبي المختار الذي فضله على سائر الأنبياء والرسل وجعله خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. إذن ربنا سبحانه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فأرسله رحمة للعالمين وقدوة للخلق أجمعين، أرسله ليكون هاديا إلى أقوم طريق وأوضح سبيل، وجعله إماما للخلق كلهم وسد طرق كلها دون الجنة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كما يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل واضطرار الخلق إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر، إذ لا سبيل إلى سعادة الخلق وفلاحهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، اهتم العلماء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الإمام المقتفى عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مولده إلى وفاته، وألحق أهل العلم بهذه السيرة ما يتعلق بما قبل مولده عليه الصلاة والسلام من الإرهاصات أو الحالة التي كان عليها الخلق قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كتب السيرة تشتمل على المبتدأ والمراد به ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من مبتدأ خلق الخلق، خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وما ورد من الرسالات، ما يرد إجمالا من الكلام عن الرسالات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما يتعلق بحال البشرية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الموضوع الثاني وهو كلام أهل العلم في السير عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الشق الثالث بذكر مغازيه عليه الصلاة والسلام. السيرة النبوية ليس الهدف من دراستها مجرد الكلام عن الخبر أو الحدث التاريخي، بل السيرة النبوية شأنها ليس كشأن الدراسات التاريخية المجردة أو سير الرجال وأحداثهم، بل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الغرض منها أن يرى المسلم الدين مطبقا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما درسه دراسة نظرية من خلال الآيات والأحاديث المتعلقة بهذا الدين. إذن بعد أن تفهم هذا الدين في صورة المبادئ والأوامر التي ظهرت في الآيات والأحاديث تنظر إلى السيرة فترى تطبيق ذلك الأمر في حياته عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نجزئ هذا الهدف أو ننظر إلى هذا الهدف بصورة تفصيلية أكثر يظهر لنا أن المسلم بقراءته في كتب السيرة يفهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حياته والظروف التي عاش فيها عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يوصله إلى العلم اليقيني بأن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه مؤيد بالوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. يجد الإنسان إذا قرأ كتب السيرة المثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن السيرة تحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته، تحكي حاله وهو الزوج المحب الذي يقول حين سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. تظهر لك محمدا صلى الله عليه وسلم في صورة القائد المحنك الذي يدير المعركة بشجاعة وعلم عليه الصلاة والسلام. تظهر لك النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أو في مظهره الأخلاقي العظيم الذي بينه النبي صلى الله بينه ربنا عز وجل في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعيننا على فهم كلام الله، فهي مفسرة بالعمل لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم آيات في القرآن الكريم لا يمكن أن نفسرها دون أن ندرس الظروف التي اختلفتها والقصة التي نزلت فيها هذه الآيات. تأمل مثلا سورة الأنفال، لا يمكن أن تتصور هذه السورة ومدلولاتها دون أن تقرأ الغزوة التي نزلت هذه الآيات متعلقة بأحكامها. بل إن دراسة السيرة تطلع الإنسان على قدر كبير من المعارف والخبرات والمهارات النفسية والتربوية في الظاهرة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. وبهذا توجد لدى المربي أو الأب أو المعلم بل وجميع الناس توجد لهم نموذجا حيا في التربية والتعليم من خلال النظر في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. ولو نظرنا في شق واحد وهو ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم معلما لوجدنا أن السيرة مليئة بالمواقف التي تظهر ما يتميز به نبينا صلى الله عليه وسلم من الطرق التربوية التعليمية التي لم يصل إليها كثير من الخلق إلا بعد تجارب طويلة. إذن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة لأنها ليست مجرد حدث تاريخي بل هي مدرسة للإنسان في جميع جوانب حياته. سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست كغيرها من السير سير الخلق أو القادة أو العظماء على مر التاريخ. فسيرته عليه الصلاة والسلام تميزت بأنها وثقت ودققت، فهي سيرة تعتمد على توثيق أحداثها أو وقائعها، وتمتاز بالإسناد والتوثيق. لا أعني بهذا الكلام مجرد كتب السيرة المعروفة أو المغازي، بل بمفهوم السيرة العام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة من خلال تصرفاته التي وقعت في زمن منذ زمن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته. العلماء أو الأمة المسلمة تميزت بالإسناد والتوثيق، وبهذا لا تدانيها أمة من الأمم. فكما يقول بعض الغربيين من المستشرقين فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول محمد هو القائد الوحيد الذي ولد تحت الشمس، يقصد أن سيرته واضحة وليس فيها لبس، وتناقلها الناس جيلا بعد جيل بالتوثيق والإسناد، فليست منقطعة الإسناد مثلا، أو يرويها أشخاص في زمن كانوا منقطعين لم يكونوا متصلين بمن قبلهم فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعد سيرته أصح سيرة نبي مرسل على الإطلاق. من الميزات التي تتميز بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التدوين المبكر لهذه السيرة الشريفة، فقد بدأ تدوين السيرة والسنة جنبا إلى جنب. وإذا تكلمنا عن السيرة بمفهومها الشامل، نعرف أنه في كل حديث يدون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله بمناسبة، هو يعد لونا من ذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فمنذ وقت مبكر وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم بعض الكتابة لأحاديثه عليه الصلاة والسلام. أما التدوين الشامل للسيرة النبوية فقد بدأ في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو المتوفى عام 68 يدرس أصحابه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، وكان بعض تلامذته يكتب ذلك عنه رضي الله عنه وأرضاه. ثم في عصر التابعين بدأ التأليف في السيرة، فقد ألف عروة بن الزبير بن العوام المتوفى عام 93 كتاب مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال، مسألة التدوين سيأتي بعض الكلام عنها بعد قليل إن شاء الله. من ميزات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيرة واقعية، بمعنى أنها تبين أن هذه السيرة سيرة بشر مرسل من الله عز وجل، فهي لا ترفعه إلى مقام الألوهية أو تضخمه أو ترفع أمره إلى ما يتعدى البشرية، فهو رسول مرسل ولكنه بشر من البشر عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإنه ليست السيرة مجازفات أو مبالغات أو نحو ذلك من الخزعبلات المتعلقة بسيرة بما يذكر في سير غيره من العظماء فضلا عن غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيرته سيرة واقعية، ولذلك يظهر ذلك من ما يرد في ذكر سيرته عليه الصلاة والسلام من مثلا رجوعه لمشورة بعض أصحابه، كما في غزوة بدر فقد قال له الحباب بن المنذر: هذا المنزل منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فذكر له رضي الله عنه الموقع الذي يحسن أن ينزله عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر المواقف التي في السيرة جاءت واقعية ليس فيها مجازفات أو مبالغات أو نحوها. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت أيضا بالشمول والوضوح، فثبتت تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام بصورة شاملة، لم تقتصر على جانب دون جانب من حياته عليه الصلاة والسلام. فكل من أراد أن يعرف سيرته وتفاصيل سيرته عليه الصلاة والسلام يمكنه ذلك، ومن مصادر متعددة موثقة الأخبار أو الأسانيد. كما ذكرت قبل قليل، قال أحد المستشرقين: محمد الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس، ليدلل أن مسيرته لم تكن مسيرة خافية على الناس، بل من اصطفاء الله عز وجل له أن اختاره من الخلق، فهو خيار من خيار من خيار، كما جعل أيضا حياته واضحة للناس كلهم. أيضا سيرته عليه الصلاة والسلام امتازت بأنها سيرة عامة ليس فيها سرية، وليس فيها أمور خاصة لا يطلع عليها الخلق. فكل ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم روي: كيف يفرح وكيف يغضب، وكيف يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، وكيف هو في حياته الزوجية، بل حتى في حياته الزوجية الخاصة، فيذكر أنه يغتسل هو وزوجه من إناء واحد، يأخذ غرفة وتأخذ غرفة عليه الصلاة والسلام. فكل سيرته عليه الصلاة والسلام أو فسيرته عليه الصلاة والسلام عامة شاملة، بل يرد في السيرة ذكر مواقف العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما هو معلوم مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن كان حقا على أهل الإسلام أن يدرسوا سيرته الشريفة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الدراسة تفضي إلى مزيد حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن حبك لأي ذات يعود إلى سببين: الأول ما تتمتع به هذه الذات من الصفات والكمالات، والثاني ما جعله الله على يد هذه الذات من المنة عليك أو من النعمة الواصلة إليك من طريقها. وليس أحد من الخلق أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تظهره سيرته عليه الصلاة والسلام. وليس في الخلق أمن على الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمن وأعظم نعمة وفضلا على الخلق من الوالد والوالدة وغير ذلك. فمعرفة سيرته مفضية إلى حبه. الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمن من نفسه، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه المحبة تترجم بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا كانت هذه المحبة تنقل أو تظهر بالاتباع، فإن من لازم ذلك العلم بسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم لأجل تحقق هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن المحال أن يحب المرء ذاتا يجهل أوصافها، قصدي من المحال أن يحبه المحبة الكاملة، من المحال أن يحب المرء المحبة الكاملة ذاتا لا يجهل أوصافها. ولذلك فإنك كلما عرفت صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ازددت حبا له عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تأتي أهمية معرفة هديه عليه الصلاة والسلام. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثرها أيضا في تعميق الإيمان بالدين، ولذلك مجرد سماع اسمه عليه الصلاة والسلام حج على الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي أو بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا تأمل هذا السامع بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأمل سيرته، اندفعت عنه الشبه واستقام له إيمانه وعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، لما جاء هرقل، لما جاء أبو سفيان لهرقل، أو طلب أبو سفيان هرقل ليسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أسئلة خلاصتها معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام، فكلما سأله سؤال علم من ذلك السؤال أن هذا الرسول رسول من عند الله مصدق لما بين يديه من الكتاب عليه الصلاة والسلام. تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. ولذلك يقول علي بن الحسين رضي الله عنه: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. فكانوا يعلمون إذن المغازي تعبدا لله عز وجل. ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله: كان أبي، أي محمد بن سعد بن أبي وقاص، يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. المهم أنه لا بد للمسلم من دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. كما أسلفت قبل قليل أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد نقول لا زمام لها ولا خطام، بل مما تميزت به أن لها مصادر تنقل عنها وأنها سيرة موثقة. أول مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فالقرآن اشتمل على أحداث كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو المصدر الثابت الموثق لسيرته عليه الصلاة والسلام. ولكن النص القرآني يتميز في ذكر السيرة بميزات ليست في أو لا تظهر في بصورة واضحة في غير هذا المصدر، منها أن القرآن يعرض مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وخواطر النبي صلى الله عليه وسلم وما يجول في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن يعرض السيرة مبينا مآلات الأمور وعواقب الأمور، لأن هذا النص القرآني كلام العليم الخبير السميع البصير الحكيم القدير الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. طبعا هناك كتب حاول بعض مؤلفيها استخراج السيرة من النص القرآني، مثل السيرة النبوية من خلال القرآن لمحمد عز الدروزة، بغض النظر عن، أنا أذكر الكتب بغض النظر عن مدى قبولي لمضامين هذه الكتب. ومنها كتاب آخر للشيخ الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله، وهو كتاب السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. إذن النص القرآني مصدر من مصادر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب السنة النبوية أيضا لتمثل مصدرا آخر من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في جملتها، وإن كان في بعض أبوابها وكتبها يظهر هذا الترتيب، لكن في جملتها لا تتقيد بالسرد التاريخي المتتابع، ليست مثل كتب السيرة التي تبدأها فتقرأ تسلسلا تاريخيا متتابعا. كتب الحديث أو كتب السنة فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بالسرد التاريخي الموجود في كتب السيرة الخاصة. ويغفل بعض الناس عن كتب السنة في ذكره لبعض الأحداث، فتجد مثلا بعض الإخوة إذا أراد مثلا أن يحضر موضوعا في حدث من أحداث السيرة قد يغفل مثلا عن صحيح البخاري أو عن شرحه فتح الباري، بينما يتضمن هذا الكتاب أي الصحيح وأيضا شرحه الحوادث التي وردت فيه، ورد ذكرها في صحيح البخاري، تجد أن هناك عرضا بينا عالية الإسناد إن صح التعبير، لأنه وصف صحابي للحدث. السيرة النبوية تتميز أيضا بالعناية الكاملة بسرد الأسانيد للأحاديث الواردة في ذكر الحدث التاريخي، ولكن ليس بالضرورة أن يكون وجود الرواية المسندة، ليس معنى ذلك أن مجرد وجودها يدل على صحة الحدث كما هو معلوم. هناك أيضا كتب الشمائل التي ذكر فيها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها خصائصه وصفاته عليه الصلاة والسلام، فقد تروي أيضا أحداثا من ذلك، مثلا في موضوعات كتب الشمائل ما يرد عن في كتاب الأدب أو الاستئذان أو غيرها، تجد أحيانا أحداثا توضح لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أخص أموره عليه الصلاة والسلام. أيضا كتب المغازي والسير، فهناك كتب في المغازي والسير أشهرها وعليه المعول عند كثير من الكتاب في السيرة كتاب ابن إسحاق، ثم جاءت سيرة ابن هشام التي امتازت باختصار سيرة ابن إسحاق، وأيضا اختصرت الأحداث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ارتباط بها، وأيضا اختصر فلم يذكر كثيرا من الأشعار التي أوردها ابن إسحاق رحم الله الجميع. هناك أيضا كتب الطبقات كطبقات ابن سعد وغير ذلك، هناك كتب التاريخ العام، تاريخ الأمم والملوك، البداية والنهاية، هناك كتب الأدب والشعر، حيث أنها أرخت لبعض القصائد التي قيلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت بعض الأحداث التي اكتنفت ذكرى تلك القصائد. على أي حال، هذه المصادر من حيث التوثيق القرآن رأسها كما هو معلوم وأساسها، وثبوته بالتواتر القطعي أمر مسلم به. فإذا يتميز النص القرآني بمسألة النقل والثبوت، وأنه لا شك فيه بوجه من الوجوه، كما يتميز بالوصف للواقعة التاريخية أحيانا بما يجيش في الخواطر. فلذلك إذا قرأت مثلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في إلى آخر الآيات، تجد أن الحدث التاريخي المذكور مع كونه موثقا من الناحية من ناحية الثبوت، إلا أن فيه أيضا ميزة أخرى، وهي أنه ينقل الحدث أو يصف الحدث وصفا لا يمكن أن يكون بيد أحد لا يعلم دواخل القلوب، بل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فيصف الصورة الظاهرة للحدث كما يصف الصورة الباطنة، يصف المظاهر كما يصف المشاعر، لأن الله سبحانه كما هو معلوم يستوي في علمه الأمر كله ظاهره وخفيه. طبعا ينفع أيضا في ذكر هذا الأمر أن نلحق به كتب التفسير، خاصة الكتب المسندة، فإنها إذا فسرت حدثا من الأحداث ذكرت الروايات المتعلقة بذلك، إذا فسرت أقصد آيات متعلقة بحدث من الأحداث ذكرت الروايات المتعلقة بذلك الحدث كتفسير الطبري ونحوه. أيضا كتب أو الكتب المتعلقة بأسباب النزول، فسبب النزول إذا ورد هو حكاية للقصة التي نزل بسببها هذا النص، وهو لون من السيرة. أما ما دونه علماء الحديث بالأسانيد في مصنفاتهم فهذا المصدر الثاني، وهو من جهة التوثيق كما هو معلوم يختلف، وأنه يحتاج إلى النظر فيه، فما في الصحيحين فهو ثابت، ثم ينظر في الأسانيد وتمحص، وقد قام بذلك العلماء الجهابذة على مر التاريخ. طبعا العلماء على مر تاريخ المسلمين ألفوا في السيرة تآليف كثيرة، وهذه التآليف منها ما يتميز بالتحقيق ودراسة المسائل دراسة علمية، ومنها ما يكون العرض فيه يحتوي على الغث والسمين من جهة الثبوت فيحتاج إلى فحص. لكني أنتقل، وأنا هذا عرض إجمالي لأجل الدخول إلى صلب الموضوع، أنتقل إلى الكتاب الذي نحن بصدده. يعد الإمام ابن القيم رحمه الله، ابن قيم الجوزية، من أبرز ما كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتابه زاد المعاد في هدي خير العباد أشهر من علم، بل يعد هذا الكتاب عمدة من عمد كتب السيرة التي لا يستغني عنها باحث أو قارئ. لكني أبدأ بذكر شيء من سيرة هذا الإمام رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. كما تعلمون هذا الإمام هو الإمام الحافظ المحقق الأصولي الفقيه النحوي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية. هذا الإمام اشتهر باسم ابن قيم الجوزية لأن ثم مدرسة في دمشق تسمى الجوزية، لها قيم أي قائم على هذه المدرسة الجوزية التي أنشأها محي الدين أبي المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى عام 56 و600. وهذه المدرسة قيمها هو والد الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، أي أبو بكر بن أيوب رحمه الله، فاشتهر بهذا الاسم ابن قيم الجوزية، وليس كما يعني يعبر بعض الناس ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية، أو يقول ابن قيم الجوزي. هو ليس من هذه الأسرة التي منها مؤسس هذه المدرسة، ومنها جده ابن الجوزي المفسر المعروف، بل ابن قيم الجوزية أي ابن القائم على هذه المدرسة المسمات بالجوزية. ولد في اليوم السابع من شهر صفر لعام 91 و600، كما صرح بذلك بعض تلامذته. وكما هو ظاهر من ذكر اسم والده ابن قيم الجوزية أنه ولد في بيت علم وفضل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وكان رجلا صالحا متعبدا رحمه الله. له أي الوالد ولد هذا ابن القيم ولد في هذا البيت الذي فوالده رجل صالح متعبد، كانت له اليد الطولة كما يقول مترجموه في علم الفرائض. الإمام ابن القيم رحمه الله يجمع من ترجم له على حسن خلقه وطيب سريرته رحمه الله ولطيف معشره، وأنه معدود في الكبار من أهل السمت والصلاح، كما هو معدود من الكبار في أهل العلم والفضل. يقول ابن كثير رحمه الله: كان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة. هذا الإمام كان أيضا معتنيا بجانب العبادة والزهد، كما ينقل ذلك ابن رجب رحمه الله يقول عنه: وكان رحمه الله، يعني ابن قيم الجوزية، ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس بمعصوم، ولكني لم أر في معناه مثله. وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في، يعني ابن تيمية، في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه، ولم يخرج إلا بعد موت الشيخ، وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن والتدبر والتفكر، ففتح عليه من ذلك خير كثير، وحصل له جانب عظيم من المواجيد الصحيحة. طبعا كلمة المواجيد ليس مراده بها الجانب الصوفي في الذوق والوجد، ولكن مراده أنه فتح عليه فتوح في العلم والفهم لنصوص القرآن، قال: وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في غوامضهم وتصانيفه ممتلئة بذلك. وقال ابن كثير رحمه الله: لا أعرف في زماننا هذا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، يمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك، رحمه الله تعالى. هذا جانب يتعلق بالجانب العبادي والأخلاقي لهذا الإمام رحمه الله. أنتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الناحية العلمية. الإمام ابن قيم الجوزية بدأ الطلب وهو في السابعة من عمره رحمه الله، يظهر ذلك بمقارنتنا بين تاريخ ولادته وتاريخ وفاة بعض شيوخه الذين كانت وفاتهم مبكرة، مما يدل على أخذه عنهم وهو صغير. يقول رحمه الله عن شيخه الشهاب، يقول: سمعت عليه ولم يتفق لي قراءة هذا العلم، يعني علم تعبير الرؤى، عليه لصغر السن واخترام المنية له، رحمه الله. الشاهد الكلمة الأولى وهي سمعت عليه، بمعنى أنه قرأ وسمع منه وإن لم يكن تلقى هذا العلم الذي اشتهر به وهو التعبير. يقول تلميذه ابن رجب رحمهما الله جميعا، يقول في بيان ما يتعلق بجانب العلم عند ابن قيم الجوزية: تفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، وكان عارفا بالحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، عالما بالفقه وأصوله وبالعربية، وله فيها اليد الطولة. وعلى ذكر العربية، هو في اللغة من الأئمة في النحو من الأئمة المعدودين رحمه الله. قال: وله فيها اليد الطولة، وكان عالما بعلم الكلام والنحو، كما كان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولة. ومن قرأ تنوع كتبه عرف تميزه من الناحية العلمية، فإذا قرأ مثلا نظر في كتابه، أو نترك الكلام عن زاد المعاد، سيأتي الكلام عنه بعد قليل، لكن إذا نظر الإنسان في إعلام الموقعين ورأى سعة علم هذا الإمام فيما يتعلق بأسرار الشريعة وحكمها وما يتعلق بذلك، ونظر مثلا في كتاب الصواعق المرسلة، علم قوة هذا العالم في علم الكلام ومحاجته لأهل الفرق، علم صدق ما قال الإمام ابن رجب في ذكر علمه، علم ابن قيم الجوزية رحمهما الله. قال السيوطي أيضا في ذكر، وهو لم يكن عصريه كما هو معلوم، قال في الكلام عن السيوطي: صنف وناظر واجتهد، وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والأصلين والعربية. يشهد لابن قيم الجوزية فيما يتعلق بعلمه النظر إلى مكتبته، أو ما أصدر من كتب وألف من كتب رحمه الله، من ذلك مفتاح دار السعادة، وروضة المحبين، زاد المعاد في هدي خير العباد، بدائع الفوائد، تهذيب سنن أبي داود. أيضا كان رحمه الله مولعا بالكتب، فكان كثير الجمع للكتب رحمه الله، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره، كما يقول ذلك ابن رجب، ويقول ابن كثير أيضا: اقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشر معشاره، مما يدل على كثرة ما حصل له رحمه الله. كان إماما في الجوزية المدرسة التي كان أبوه قيما عليها، كما درس بمدرسة أخرى يقال لها الصدرية في دمشق وغيرها من الأماكن، كما اشتغل بالتأليف رحمه الله. اتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية في فترة متأخرة، كان اللقاء في عام 712 للهجرة، أي لم يكن التقاؤه بابن تيمية إلا في زمن متأخر من حياة ابن تيمية رحمه الله، إذ لم يتلقى عنه مبكرا، ومع ذلك فهو أخص تلامذة ابن تيمية رحم الله الجميع. وقد كانت توبته عن تأويل بعض الصفات على يد ابن تيمية رحمه الله. ثم بعد ذلك، أي بعد عام 712 للهجرة، ظل ملازما لابن تيمية حتى آخر لحظة من حياته، وكما سمعتم قبل قليل أنه أوذي وسجن رحمه الله مع ابن تيمية في سجن القلعة، وهذه السجنة هي التي مات فيها ابن تيمية رحم الله الجميع. يقول ابن حجر: اعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهيل، وطيف به على جمل مضروبا، فلما مات أي ابن تيمية أفرج عنه رحم الله الجميع. توفي رحمه الله في ليلة الخميس 13 من رجب عام 51 و700، أي عاش بعد شيخه رحمه الله. شيخ الإسلام توفي 28 و700، أي عاش قريبا من 23 سنة بعد شيخه رحم الله الجميع. الكتاب الذي نحن بصدده كما هو معلوم، وستكون محاضرات المشايخ متعلقة به، هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وهذا الكتاب من أشهر وأمتع كتب السيرة. يقول الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، كما نقل عنه الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، يقول: كتاب زاد المعاد من أهم كتب الإسلام، ويقوم مقام مكتبة بأسرها، وإن وجوده كوجود عالم كثير الفنون، متبحر ومحقق في العلوم، نال به آلاف مؤلفة من طلاب الحق ومتبع السنة هداية دينية وغذاء روحيا وصلاة إيمانية. هذا الكتاب يسمى باسم الهدي، وكنا نسمع من مشايخنا قديما يقول إذا طلب الكتاب يقول ائتي بالهدي، ويبدو أن أيضا هذا من أسبابه رغبتهم في تميز هذا الكتاب عن كتاب شهير وهو زاد المستقنع، فإذا جاء يقول ائتي بالزاد، ربما ظن الطالب أن المقصود زاد المستقنع، فيسمى الكتاب بالهدي أو الهدي النبوي، ويسمى الهدي السوي. كما أن بعض العلماء ذكر لابن القيم كتابا أسماه زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء، وهذا الكتاب ذكره ابن رجب وابن العماد والبغدادي وغيرهم، ويبدو لي أنه، والله أعلم، أنه هو نفسه هذا الكتاب الذي بين أيدينا. على كل حال، هذا الكتاب العظيم، كتاب زاد المعاد، أيضا يقول عنه ابن أبو الحسن الندوي: لو أفرز كل موضوع من هذا الكتاب على حدة تسنت الاستفادة منه، ولكنه رغما عن ذلك يعتبر من أهم كتب الإسلام. يعني لو أفرز كل موضوع من موضوعات هذا الكتاب لعد سببا يقصد في استفادة الناس أكثر منه. العجيب أن هذا الكتاب أملاه مؤلفه وهو في حال سفره وفي حال غيبته عن داره ومكتبته، وكان يذكر أو ذكر ذلك في مقدمة الكتاب، فكان مما قال: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة. وقال بعد ذلك: مع تعليقها في حال السفر للإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر. رحم الله هذا الإمام وأسكنه فسيح جناته، فألف كتابه هذا وهو على هذه الحال التي ذكرها رحمه الله. يقول محقق هذا الكتاب الشيخين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، يقولان: استوعب في كتابه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه العامة والخاصة، واستوفى الحديث عن أطوار حياته وما صاحبها من أحداث وما لابسها من أمور يجدر بكل مسلم أن يقف عليها وأن يتبين أمرها. شأنه رحمه الله في كل تصانيفه التي يجري فيها على نسق واحد من الجودة والإتقان والإحاطة بالموضوع من جميع نواحيه، بحيث لا يدع لباحث مجالا لأن يقول شيئا. يقول أيضا الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وعافاه، يقول: لو لم يكن من مؤلفات ابن القيم إلا كتابه زاد المعاد، وأيضا ذلك الكتاب النافع المعطار الجامع لأمهات الأحكام وحقائق الفقه وأصول التشريع المسمى إعلام الموقعين، لو لم يكن منها إلا هذان الكتابان لكفى، لعظم هذين الكتابين من مؤلفات ابن القيم رحمه الله. يقول الشيخ بكر حفظه الله وعافاه، يقول عن هذا الكتاب: الكتاب موسوعة علمية هائلة لعلوم شتى من السيرة والفقه والتوحيد وعلم الكلام واللطائف في التفسير والحديث واللغة والنحو وغير ذلك. إذن يقول الشيخ بكر أبو زيد عن هذا الكتاب أنه موسوعة علمية هائلة لعلوم شتى من السيرة والفقه والتوحيد وعلم الكلام واللطائف في التفسير والحديث واللغة والنحو وغير ذلك. هذا الكتاب طبع مرات عديدة في الهند ومصر والشام وبيروت، والطبعة يبدو لهذه هي طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة التي صدرت بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، هي أفضل طبعات هذا الكتاب. وعلى أي حال كانت عناية العلماء به كبيرة جدا، وقد عايشنا جمعا من أهل العلم كلهم كان شديد العناية بهذا الكتاب ويقرأ فيه كثيرا، وأيضا يقرأ عليه خاصة في الأوقات المفتوحة التي ليست يعني في المجالس ونحو ذلك. اختصر الكتاب مختصرات كثيرة، منها مختصر زاد المعاد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب ذخيرة المعاد في سيرة سيد العباد بن زاد المعاد، وكتاب ثمرات الوداد من زاد المعاد. ولم يكتب لشيء من هذه الكتب الانتشار بقدر الكتاب الأول، وهو مختصر زاد المعاد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ابتدأ المؤلف كتابه بما ابتدأت به أو بما أخذته منه في بدء هذه المحاضرة من الكلام عن الاصطفاء والاختيار، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وقال والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم بين اصطفاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ينبني على ذلك من وجوب الإيمان برسالته ولزوم طاعته عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله المقصود أنه بحسب متابعة الرسول تكون صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. ثم بين رحمه الله أنه ألف هذا الكتاب في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله هذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجات التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال السفر للإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود. معنى هذا أنه لم يكن له كما يقول المشتغلون بالكتب أو نحو ذلك موارد أو مراجع أو مصادر، وإنما كان يكتبه من أو يمليه من خاطره رحمه الله رحمة واسعة. قال والهمة قد تفرقت شذر مذر. الشاهد من الكلام أنه قال هذه كلمات يسيرة لا يستغني عنها من له أدنى همة إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع في بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم الطيب وكيفية تربيته ووفاة والديه وذكر مبعثه ومراتب الوحي ومرضعاته وحواضنه، وبين أسماءه وشرح معانيها، وذكر ما يتعلق بقرابته وأسرته وما يتعلق بكتابه ومواليه وخدمه ومؤذنيه وحراسه ونحو ذلك، وذكر غزواته وبعوثه والوفود التي وفدت إليه. ثم تكلم عن هديه في ملبسه ومأكله ومشربه ونومه وانتباهه، وذكر هديه في بيعه وشرائه وتعامله مع الخلق، وهديه في صلاته وما يتعلق بذلك، وهديه في قراءة القرآن، وهديه في دفن الموتى، وهديه في الصدقة والزكاة والصيام والحج والعمرة، وهديه في الذكر والآداب العامة، وهديه في الجهاد والغزوات، وهديه مع الوفود، وهديه في التداوي والذي عرف بالطب النبوي وأفرد له حيزا كبيرا رحمه الله، وهديه في أقضيته وأحكامه. وبالجملة فكما ذكرت آنفا أنه كما قال أهل العلم هذا الكتاب موسوعة كبيرة في ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أموره. هذا ما أردت بيانه، وأنا الحقيقة اجتهدت ألا أتداخل مع كلمات أو محاضرات أصحاب الفضيلة التي ستلقى في هذا اليوم، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصالحين، وأن يرزقنا رفقته في جنة النعيم، وأن يجعلنا من المتبعين لهديه المقتفين لأثره، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وكتب الله أجركم ورفع الله قدركم. سيكون لنا منهج في هذا اليوم بإذن الله تعالى، بعد كل شيخ ينتهي هناك بعض الأخوة في اللجنة العلمية سيحررون ملخص ما ذكره الشيخ، ويعطى رؤوس الأقلام التي ذكرها فضيلة الشيخ.
ففضيلة الشيخ جزاه الله خيرا تكلم في بداية حديثه عن أهمية دراسة السيرة، ثم تطرق إلى مزايا السيرة، وذكر أن من أبرز مزاياها ومزايا كثيرة من أبرزها التوثيق، وأن لها مصادر، وأيضا ذكر أنها سيرة عامة وليست خاصة، وأيضا ذكر من مزايا الوضوح، فوضوحها واضح على صاحبها الصلاة والسلام. ثم تطرق فضيلة الشيخ عن مصادر السيرة وذكرها بالترتيب القرآن الكريم، وتذكر بعض مزايا عرض القرآن للسيرة، ومن ذلك أنه يعرض مشاعر وخواطر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جزءا أو ذكر بعض الكتب، ومنها كتاب الشيخ محمد أبو شهبة السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة. ثم من تلك المصادر أيضا من مصادر السيرة كتب الحديث، كتب السنة، كتب التفسير، كتب المغازي والسير، كتب الطبقات، كتب التاريخ، كتب الشعر. ثم تطرق حفظه الله بعد ذلك لعرض حياة ابن القيم رحمه الله تعالى من مولده، وذكر جانب العبادة وكلام أهل العلم وكلام تلامذته في ذلك. ثم تكلم عن حياة ابن القيم في بيته ووالده، وتكلم أيضا عن جانب العلم عن ابن القيم رحمه الله تعالى، ومتى اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم تكلم حفظه الله تعالى عن أهمية كتاب الزاد، وأبرز كلام أهل العلم عن كتاب زاد المعاد، ثم عرض الكتاب عرضا إجماليا في ماذا تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، فجزى الله شيخنا خير الجزاء. نستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة. هذا أحد الإخوة يسأل جزاه الله خيرا، يقول: هل يصنف كتاب ابن القيم الهدي من كتب السيرة؟ وهل كان ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية أمره متصوفا؟
أما بالنسبة لتصنيف الكتاب من كتب السيرة، هو بطبيعة الكتاب يشكل في تصنيفه، حتى أن بعض الناس من أهل العلم في مكتبته تجده قد وضع الكتاب في الفقه، بينما آخر قد وضعه في كتب السيرة. فالكتاب لأنه كتاب شامل فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن في طياته ذكرى هديه عليه الصلاة والسلام، قد يشكل تصنيف هذا الكتاب من الناحية العلمية. لكن بلا شك أن عرضه للكتاب على أنه كتاب سيرة، لكنه سيرة عملية، ولذلك ظاهر من العنوان زاد المعاد في هدي خير العباد، فهو هديه عليه الصلاة والسلام، فهو إن صح التعبير سيرة عملية للنبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأها بالسيرة التاريخية للنبي عليه الصلاة والسلام. الشق الثاني قال: كانت له عناية بالتصوف وفهم لدقائق كلامهم رحمه الله، ولذلك لما جاء يشرح منازل السائرين ظهر علمه بدقائق ألفاظهم وأحوالهم رحمه الله.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي القراءة التأصيلية للسيرة النبوية؟
ما أدري ماذا يقصد، هل يقصد ما هو المنهج الذي يمكنني أن أقرأ السيرة من خلاله، أو يقصد، يعني ما فهمت بالضبط ماذا يقصد القراءة التأصيلية. إذا كان يقصد ما هو الأسلوب الأمثل في دراسة السيرة النبوية، فأقول يبتدئ بالمصادر القرآن وما يتعلق به من التفاسير خاصة المسندة، ثم الأحاديث وشروحها، ثم يرجع إلى كتب السيرة، ويعتني بأمرين: من جهة الخبر يعتني بتوثيق الخبر، ومن جهة المدلولات يعتني بالفوائد المستنبطة من هذا الحدث. ولذلك أحض على العناية بكتاب السيرة النبوية من مصادرها الصحيحة للدكتور مهدي رزق الله أحمد، كما أن هناك كتابا آخر اعتنى بجانب التوثيقي، وهو كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري الأستاذ في الجامعة الإسلامية سابقا. فإذا كان هذا هو المقصود فأظن أن يعني أن في هذا الكلام كفاية.
صلى الله إليكم. يقول: ذكرت أن ابن القيم رحمه الله تعالى كان يجمع الكتب، فأنا أريد أن أجمع الكتب، ولكن أخشى أن تكثر علي ولا أقرأ منها إلا القليل وتكون علي حجة، فهل هذا التصور صحيحا؟ وكيف يجمع طالب العلم مكتبته؟
اجمعها وعطنيها. لا يا أخي، شوف مسألة جمع الكتب، أولا أحسن من يسأل عن مسألة جمع الكتب الشيخ عبد الكريم الخضيري إذا جاءكم إن شاء الله، فقد جمع كتبا كثيرة، كما أنه أيضا من الناحية العلمية معتني بكتبه ومكتبته. لكني أحب أن أنبه إلى أمر. قبل أن أنبه أذكر قصة طريفة. أحد الشباب في الكلية يجيب على الامتحان، فجاءتني أوراقه وإذا بالخط سيء جدا. قلت: ليش خطك سيء؟ تعلم الخط واعتني به. قال: ابن تيمية كان خط السيء. قلت: أنت تصير مثل ابن تيمية ولا تكتب ولا تقرأ مرة، ما نبيك تعرف، خل علمك في راسك ويكفينا منك. فإذا كان الإنسان مثل ابن القيم فجمعه للكتب له معنى، لكن أن نجمع دون فائدة فلا. شوفوا يا إخوة، نصيحتي اليوم للشباب أن يعلم أن الكتب الغرض منها ليس مجرد، أولا الكتب ليس الغرض منها مجرد القراءة، بل هي أيضا مراجع ومصادر يرجع إليها عند الحاجة ليبحث مسألة معينة. ثانيا، ليس المهم كثرة الكتب، ولكن المهم تحصيل الإنسان من هذه الكتب. شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي مرة جئتها سأله، فقال لي كلمة، في تعرفون إذا كبر الإنسان يصير عنده شوي يعني عدم تحمل للناس، فأسأله عن بعض المسائل من فتاوى ابن تيمية، فضرب على رجلي قال: قوم اقرأ الروض المربع وشرح العقيدة الطحاوية واضبطهما أحسن لك من كثرة السؤال أو كثرة المسائل. شوفوا الكلام، أنا لما تأملته بعد حين، أنا الحقيقة كان هذا الكلام وأنا في الجامعة يعني استثقلت شوي، تعرفون الواحد أحيانا يصير فيه زهو ولا يحس أنه بيقرأ كل هالكتب ويسوي كل شيء. لكني الآن يوم أتأمل، لو ضبطت الروضة المربع وشرح العقيدة الطحاوية لحصلت إيش؟ خيرا كثيرا. لكن مشكلتنا عدم التركيز يا إخوة. لو وضعت عدسة تحت ضوء الشمس ووضعت ورقة تحتها، إيش يحصل في هذه الورقة؟ ليش؟ تركز الضوء في بؤرة محددة، حتى تعرفون المشايخ يعرفون فيزياء، تركز الضوء في إيش؟ في بؤرة محددة. الذهن ترى بهذه المثابة، في قوة، هذه القوة تحتاج إلى إيش؟ تركيز. مشكلتنا أننا لا نركز، نسيه. ولذلك تجد الواحد يعلم حتى في الأحداث، أحداثا تقع في أصقاع الأرض شرقيها وغربيها، فهذه تأخذ حيز من الذهن. صحيح أن الذهن، مرة أقرأ لأحد الغربيين يقول: لا تجعل ذهنك مستودعا للخردة، وهذا صحيح، يعني تمتلئ أذهاننا بأشياء لا معنى لها، بينما يمكن أن توظف هذه القوة الذهنية عندك في الأشياء الإيجابية. نصيحتي أن أمر الكتب يختلف من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن. هذا الزمن الذي نعيشه وفي هذا البلد ليس للإنسان حاجة في مكتبة كبيرة جدا، بحيث يعني لأن المكتبات متوفرة ولله الحمد، ويستطيع الإنسان البحث عن المراجع إذا احتاج لشيء أو حتى الشراء. لكن لي زميل من يدرس معنا في الجامعة من بوركينا فاسو جهة ساحل العاج، بلد بعيد، كنت أنصحه دائما بأن يقتني الكتب، ليش يقتني الكتب، وحاول قدر إمكاني إذا حصلت أي كتاب أن أعينه فيه. ليش؟ لقلة الكتب في بلده، فكتبه في البلد التي سيكون فيها ستكون فائدتها متعدية إلى الغير. إذن لا تعتنوا بكثرة الكتب بقدر عنايتكم بالتركيز. فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة من أو وجد حاجة إلى العناية بالكتب، مثل بعض أهل العلم الذي يعني يكثر مراجعته ودرسه، فيمكن أن يقتني مزيدا من الكتب. الشيخ ابن عثيمين ذكر لي بعض خواصه أن مكتبته كانت صغيرة جدا، ليست كبيرة، لكنك إذا نظرت في إلى 1400 أو 1402، فإذا نظرت للعلم الذي حصل علمت أن من أسباب ذلك تركيزه رحمه الله.
فضيلة الشيخ، قد يسأل البعض يقول ابن القيم ذكرت شيئا عجيبا في حياته ونماذج في جميع الأبواب طرقها رحمه الله تعالى، فلا يذكر باب إلا ويذكر أنه هو السد فيه. كيف يصل الإنسان ابن القيم؟ ابن القيم يبقى أنه بشر رحمه الله تعالى وعالم جهبذ كبير، هل ممكن أن يحصل الإخوة الآن يخرج من هذا الجيل اللي نحن فيه كابن القيم وكابن تيمية رحمه الله تعالى؟
هذا يحتاج إلى إصلاح القلوب. الشيخ بن باز أقرأ في سيرته قبل فترة، الله يغفر له ويرحمه، فوجدت أن من الأشياء العجيبة يوقظ 11 واحد يدق عليهم التليفون يوقظهم الصلاة الفجر. يا أخي لو جاني أحد الآن يقول لي، قلت لي يا أخي والله إن صعب علي، فشوف انظر فتح له فيش في كل باب. أنا والله إني استغربت لما قرأت هذه الكلمة أنه يتصل ب11 رقم تليفون يدق عليهم يوقظهم الصلاة الفجر، وأنه يقوم لأهله ويوقظ أبنائه. فهذه يا أخي، هذه مرة أقرأ في كتاب الموافقات للشاطبي، فتكلم عن كثرة العبادة عند بعض السلف، وجعل القضية نسبية، يعني تختلف باختلاف الأشخاص. فاستغربت كيف يعني ممكن تصير غلو في حق هذا الشخص، وهذا ليس بغالب، هذا إذا صلى كذا ركعة في الليل هذا غالي وهذا ليس بغالب. قال بحسب قيام الحادي والسائق في النفس. الحادي أي الرجاء الذي يجلبك، علمك بالجنة وما فيها، كل ما ارتفع هذا العلم كل ما إيش هان عليك الجهد الذي تبذله. والسائق أي الخوف، كل ما قوي الخوف عندك كلما هان عليك الأمر. أعطيكم مثال، يعني مثال عملي، لو كان وراءك أسد يطردك، كيف تراك في 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 قفزك مثلا للحواجز؟ ولا قد تقفز حاجزا لا يمكن أن تتخيل أنك يمكن أن تتجاوز هذا الحاجز. ليش؟ لقوة السائق أو الخوف. لو قيل لك إن في المكان الفلاني الآن 1,000,000 ريال، من سبق إليها أخذها. لو وجدت من الناس من يسرع وربما قطع مسافات طويلة لأجل الحصول على هذا، هذا مثال للتقريب. فهؤلاء الأئمة توحيد هممهم جعلوا الهم موحدا لله عز وجل، ثم وفقوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كلما توجه الإنسان إلى ربه الله عز وجل يزيده هدى إلى هدى. في المقابل يعني حتى نستبين وتتضح لنا بعض الأمور، أنا وأنا صغير كنت إلى قريب وأنا أفكر أقول كيف إنسان يعبد إيش بقرة، كيف عاقل يمكن أن يعبد بقرة؟ حتى قرأت كلمة لسفيان الثوري رحمه الله، يقول سائل سأله قال ما بالي أرى أهل الأهواء يحبون أهواءهم هذه المحبة الشديدة. قال: ألم تقرأ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ شوفوا، ناخذ الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني من أضربها بمثال أيضا، لو أخذت يد إنسان في غابة موحشة ومليئة بالحفر وأنا مبصر وهو كفيف وأنا أعلم الطريق وهو لا يعلمه، أقول كن معي أنا أعرف بالطريق، ويقول أنا أعرف منك وخرس ويرمي يدي، لو رماها 10 مرات وش بسوي في النهاية؟ أجيبوني كيف؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي نتركه وما اختار لنفسه ونخذله فلا نوفقه. طيب، هذا الذي رميت بيده وراح ينطلق سيمشي إلى فم الأسد وهو لا يدري، وسيقع في الحفرة وهو لا يدري، هذا الذي يقع عند الضلال. إذا ضل بقصده أضله الله وزاده غيا إلى غيه. ولذلك أعجب، بعد حين قرأت كلاما لغاندي، غاندي يعتبر في العالم كله يعدونه من أعقل عقلاء العالم، ومن غاندي يقارن بين أمه البقرة التي يعبدها وأمه البشرية، ويقول هذه أرضعتني 2 سنين وهذه ترضعني طول عمرها وهذه كذا، ففي النهاية بعد ما جاب مزايا أمه ومزايا البقرة في النهاية قال: فأيهما التي تستحق أن تعبد؟ إنها البقرة. وهو شوف، وهو بهذه القوة، ما كل البشر يجمعون على أن هذا البشر في التاريخ المعاصر يجمعون على أن غاندي يعتبر قائد من القوات النادرين في تاريخ البشرية المعاصرة، لكن أظله الله على علم. إذا أخذت هذه الصورة خذها في الجهة المقابلة، إذا اهتدى الإنسان إيش؟ زاده الله هدى، وإذا ذهب إلى الحق بقصده دله الله على الحق بتوفيق منه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال وهذا سؤال تصب في مصب واحد، يقولون: كيف يتم تنظيم الوقت في المجتمع كمجتمعنا الذي تكثر فيه المناسبات والارتباطات وخاصة مع الأهل والأقارب، وكيف نحصل العلم الكثير وقد يشغلنا ذلك عن ارتباطاتنا؟
قال لي مرة أحد الأساتذة في أول بعد ما تخرجت من الجامعة، قال: يا عبد الرحمن، إياك والعلاقات الاجتماعية المفتوحة. شوفوا الكلمة، العلاقات الاجتماعية إيش؟ المفتوحة، والتجارة فإنها مضيعة للعلم. شوف، لما فكرت وجدت الكلام صحيح. العلاقات، التجارة بالنسبة لطالب العلم هي اللي عامة الناس، العلاقات الاجتماعية المفتوحة هي المحظورة، أما كون الإنسان يصل رحمه أو فهذا أمر محمود. أما من جهة تنظيم الوقت فلا شيء يهيئ للإنسان تنظيم وقته بقدر الحزم مع نفسه فيما يتعلق بالوقت، ولكن هذا الحزم يجب أن يكون حزما عاقلا، لأن بعض الناس يقسو على نفسه حينا من الزمن ثم يجد نفسه بعد حين وقد انقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا. وإذا نظرنا إلى القواعد الشرعية، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كونك تحضر 12 درس في الأسبوع ولا في أكثر أو أقل ثم تجد نفسك بعد حين وقد انقطعت، هذا ليس بمحمود، لكن كونك تأخذ درس وتواظب عليه هذا يعني بحسب حالك ووضعك الذي أنت فيه. يا إخوة، أتذكر أيضا حين نتذكر أهل الخير والصلاح، الشيخ عبد الله بن جبرين 48 درس في الأسبوع، 48 كتاب يشرح عليه في الأسبوع، 48 كتاب منها 35 أو 34 غير متكررة، يعني بعض الكتب إيش تكرر في موضعين. 48، أنا لما أنظر في نفسي أنا أستاذ وأعرف إيش معنى أنك تدرس 48 درس، يعني شيء فوق القدرة الإنسان مع هذا السن الذي هو فيه حفظه الله. لكن مثل ما قلنا قبل قليل، قوة الحادي والسائق وتوحد الغاية والهدف وعدم تشتت الإنسان في المقاصد. على كل تنظيم الوقت لا يشغلكم كثيرا أيها الإخوة الكلام في الأمور النظرية. كثير ما يأتيني أحيانا بعض الإخوة يقول لي كيف أنظم وقتي، كيف أحفظ القرآن، ويبقى يسأل كيف أحفظ القرآن 10 سنين وهو ما حفظ، ويبقى يسأل كيف أنظم وقتي 10 سنين وهو لم ينظم. ضع الخطوة الأولى في عملك وأصلح داخلك، اهتماماتك. إذا حتى في مسائل العلم أحيانا يستهوينا النواحي المتعلقة بالسمعة أو الجاه أو نحو ذلك، فيجب أن تعالج هذا الأمر في نفسك. ولذلك أقول لبعض الإخوة اعتني بالعمل الخاص السري الذي لا يعلم به إلا ربك عز وجل، من تلاوتك للقرآن وذكرك لربك سبحانه والعبادة. قرأنا في سيرة ابن القيم هذا التميز في جانب العبادة، الذي لو تأملت لقلت كيف وجد وقتا لهذا التعبد مع قوة النواحي العلمية عنده. والله أعلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.